الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم وأذن، والذي يأتيكم في هذه العشر الفضيلة، عشر ذي الحجة من عام 1442 للهجرة. نجدد الترحيب بكم وبضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله ربيعة، المشرف العام على مؤسسة النبأ العظيم. حياكم الله شيخنا.
حياك الله ريان أس، وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا، وصلى الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن وفقه الله تعالى للعمل الصالحات في هذه الأيام العظيمة.
شيخنا الكريم، كنا في الحلقات السابقة نتحدث عن آيات الحج التي وردت في سورة البقرة.
نعم.
ونود الآن أن نتدارس آيات الحج الواردة في سورة الحج، ولكن نريد أن يعني نتعرف على سورة الحج بشكل أكبر.
نعم.
ونعرف مقاصدها وسبب التسمية لهذه السورة العظيمة.
طيب، سورة الحج سورة عظيمة، ولذلك قيل أنها من أعاجيب السور. كيف؟ فيها مدني ومكي، سفري وحضري، شتوي وصيفي، تنوعت النزول، ولذلك اختلف هل هي مكية والمدنية. أولها مكي، وكذلك آيات الحج معنا مكية وبعضها مدني. لكن لماذا سميت بالحج؟ لأنها كأنها تظهر لنا مقصد الحج الأكبر، وهو التعظيم والتوحيد والتسليم. لهذا افتتحت بالتعظيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. شوف الافتتاح العظيم الذي يبعث الهيبة في النفوس. في آخرها قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اسجد، تعظيم يورث التوحيد والتسليم. في وسطها جاء: حنفاء لله غير مشركين به. فكأن السورة ابتدأت بالتعظيم، ثم الباعث على التوحيد، ثم التسليم والتذلل لله سبحانه وتعالى. هذه السورة بهذا الحال، مقاصد الحج أو آيات الحج فيها اشتملت على هذه المقاصد الثلاثة. التعظيم ظهر في قول الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله. التوحيد: ألا تشرك بي شيئا، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. حنفاء لله غير مشركين به، فإلهكم إله واحد. التسليم قوله: فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه المعاني العظيمة هي التي ينبغي أن يستحضرها الحاج في حجه، وهي التي ينبغي أن يتأملها المتأمل والمتدبر في سورة الحج. نعم. ولذلك أخي أنس، هذه السورة من خصائصها فيها سجدتان، ليس في القرآن في سورة فيها سجدتين إلا هذه، ما يدلك على مقصده هو التسليم لله عز وجل. نعم.
وهذا هو سبب تسميتها بأن سورة الحج.
أي نعم، لأنها اشتملت المقاصد العظيمة التي اشتملت سورة. دائما من القواعد المهمة أن اسم سورة دال على مقصودها، هذه قاعدة غالبة. اسم السورة دال على مقصودها. مثلا سورة البقرة، قصة البقرة تدل على حال بني إسرائيل مع أوامر الله. السورة كلها هي في أوامر الله وشريعته، كأنها تقول: يا أمة محمد احذروا أن تكون مثلهم. فإذا تأملنا في اسم السورة الموضع الذي وردت فيه، ما الذي يريده الله منه، ظهر لنا مقصد السورة. نعم.
جميل. طيب، مناسبة ذكر آيات الحج في هذه السورة.
نعم، هذه السورة طبعا بما أنها مكية وبما أن مقصدها التوحيد والتعظيم لله والتسليم، أورد الله تعالى هذه الآيات فيها ليؤكد أن من أعظم مقاصد الحج التعظيم والتوحيد والتسليم له سبحانه وتعالى. ولذلك يعني الله تعالى قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيئا، فهو مقصد عظيم أكد الله تعالى عليه. نعم،
إذن ذكرتم في البداية أن مقاصد سورة الحج هي ثلاثة، وأيضا هي متكررة أيضا في آيات الحج،
في نفس آيات الحج:
تعظيم. نعم. والتوحيد
والتسليم.
والتسليم.
نعم،
جميل شيخنا. هناك فرق بين هذه الآيات التي وردت سورة الحج وآيات سورة البقرة؟
كما نعلم أن هذه الآيات مكية، صحيح؟ سورة مكية غالبها، وسورة البقرة
مدنية.
طيب لو قلنا ما هي خصائص السورة المكية وخصائص السورة المدنية؟ خصائص السورة المكية أنها تركز على العقيدة وصول الإيمان، وخصائص السورة المدنية تركز على التشريع. وبذلك فإن هذه الآيات تركز على معاني العقيدة، التوحيد والتعظيم والتسليم، وتلك تركز على تفاصيل التشريع في آيات الحج، منها التخفيف، التمتع، الإحصار، يعني أحكام دقائق الحج. فهذا الفرق بينهما.
جميل شيخ.
نعم.
طيب نبدأ بأول آية في من آيات سورة الحج، قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
نعم.
المعنى الإجمالي للآية؟
المعنى الإجمالي للآية هو أن الله تعالى أنزل هذه السورة خطابا للمشركين، ولهذا افتتح بقوله: يا أيها الناس، ومنهم المشركون، اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة، ليدخل الرهبة فيهم. ثم يتحدث عنهم هنا في أول آيات الحج كيف كان حال المشركين في مكة: كفارا مشركون صادين عن البيت الحرام وعن المسجد الحرام. فقال الله: إن الذين كفروا، كأنه يعني قريشا ويعني قريش، ويصدون عن سبيل الله، يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، والمسجد الحرام، فيمنع المسلمين من إقامة شعائرهم إلا بإذنهم وبتحكم منهم. فيعني هنا الله تعالى يحذر المشركين. والمسجد الحرام من هو؟ هل هو لقريش؟ قال الله: لا، الذي جعلناه للناس جميعا. هذا البيت جعله الله للأمة جميعا، سواء العاكف فيه يعني الملازم الساكن والباد اللي يأتي من، فلا يحق لأهل البيت أن يقول: لا، هذا أرضنا وهذه مدينتنا، ولا هذا نحن أهله. لا، ليس لأهل البيت أن يتحكموا فيه، فهم فيه سواء بينهم وبين البادي الذي يأتي من بعيد أو يأتي زائرا. ومن يريد، يعني ومن يعزم على إلحاد، فقط يعزم ولم يفعل، فقط يعزم، فكيف لو يفعل بإلحاد؟ والإلحاد هو أن يلحق به أو بأهله الأذى والظلم والتعدي، هذا الإلحاد. ولهذا قال: بظلم، إلحاد بظلم. وليس المقصود، قد يكون الإنسان يعني يدافع عن البيت فيقتل، يسفك دماء لأجل الدفاع عن البيت، هذا لا إشكال فيه، لكن بظلم يتعدي وتجاوز، نذيقه من عذاب أليم في الدنيا وبالآخرة. نعم، هذا المعنى.
جميل. لاحظ شيخنا أنه وردت لفظ ويصدون عن سبيل الله، وردت بالمضارع.
نعم.
ولم ترد بوصدوا عن سبيل الله.
نعم، مع أنه هم وقع منهم ذلك سابقا، لا يدل على أن هذا حاله وديدنهم، وأن هذا دين الكافرين في الصد عن سبيل الله، إن هذا ديدن الكافرين في الصد عن سبيل الله. كافر، ما الذي ترجو منه هذا الكافر بالنسبة للمسلمين؟ لا شك كان يريد الصد عن سبيل الله، فلذلك قال هنا ويصدون، كأنه يقول استمروا على ذلك وفعلوا ذلك مرارا.
هل هناك صور لهذا الصد؟
نعم، هناك صور، يعني منها منع الطواف، منع طواف المسلمين أن يطوفوا، منع الحاج، منع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية من يدخل الحرم، أخرج الناس عن دين الله، أخرج الناس عن بيت الله الحرم، وأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا آذوا المسلمين. كل هذا صد عن سبيل الله في صور كثيرة تتنوع في هذا.
جميل، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر أو خصص المسجد الحرام ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، مع أنه الصد عن المسجد الحرام داخل في الصد عن سبيل الله، فلماذا خصص الله سبحانه وتعالى؟
لأنها أولا نازلة في أهل مكة الذين هم أهل الحرم وصدوا عنه، فهو ليس فقط صد عن الدين، صد عن الدين وعن هذا البيت، فهو صد مضاعف منهم وتحذير منهم. ولأن الأحكام هنا نازلة في بيان أحكام الحج وهذا البيت فخصها والله أعلم.
نلاحظ شيخنا أيضا أن الله سبحانه وتعالى ذكر المسجد الحرام، هذه التسمية لها دلالات خاصة، دلالة المسجد أو دلالة الحرام؟
طبعا المسجد لم يطلق المسجد إلا في الإسلام، ما أطلق المسجد قبل الإسلام، من خصائص أمة الإسلام المسجد، وكان اسمه قبل ذلك البيت والكعبة، فأضيف اسم ثالث وأول ليس ثالث، فيه بكة أيضا من الأسماء، فاسم المسجد الحرام لأن أمة الإسلام لها المساجد، فكان المسجد الحرام أول مسجد، ولهذا قال الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولم يقل شطر الكعبة، للدلالة على أن الله تعالى خصك بهذا المسجد وبهذا الاسم. نعم، والحرام دليل على أن الله حرمه وعظمه، فأين أنتم أيها المشركون من تعظيمه وتحريمه.
جميل، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس، كأن هنا في تغيير يعني تنبيه للمشركين أن المسجد ليس لكم.
نعم أحسنت، يعني هنا الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول لهم أن الله تعالى جعل هذا البيت ليس لقريش ولا للعرب، ليس لأحد يتحكم فيه بأن يقول هذا يعني تحت دائرتي وأمري ونهيي، بمعنى أن يخص نفسه فيه دون غيره. نعم لا بد له من والي البيت، لا بد أن يكون له والي، ولكن هذا الوالي يجب أن يراعي فيه حقوق الناس جميعا، ولا يعني ذلك عدم الترتيب والتنظيم الذي هو من مصلحة البيت، وإنما يعني عدم التحكم، أن يكون لي شيء مبلك كما فعل المشركون. ماذا فعل المشركون؟ المشركون جعل لهم خصوصيات في هذا البيت، أنهم يطوفون بالبيت متى ما شاءوا، الذي يأتي من الخارج لا ما يطوف حتى يغير ملابسه، يقولون ما نسمح لأحد أن يطوف بملابس عصى الله فيها، شوف المدخل اللي دخلوه، فكان الناس يشترون منهم الملابس، هذه تجارة يعني. طيب اللي ما يجد يطوف بالبيت عريان، شوف الذي أحدثوه. ثانيا أنهم خصوا أنفسهم بأشياء من الحج، أنهم لا يخرجون لعرفة، ونحن حمس حل الحرم ما نخرج، فالله تعالى يقول ليس لأحد أن يخص نفسه بأحكام دون الآخرين. نعم،
يعني التخصيص أشبه بالتخصيص الأحكام والتشريع من دون الله سبحانه
التشريع
وتعالى،
التشريع الخاص بأهل الحرم دون غيرهم.
جميل، ثم قال الله سبحانه وتعالى
لكن هناك شيء خصه الله بأهل الحرم دون غيرهم، حرمهم من شيء وجعله للآفاقيين، قد ذكرناه فيما سبق، تذكره شيخ ناس،
وهو التمتع
والهدي، ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام، فالتمتع هو للبادي للذي الآفاقي وليس لأهل مكة على القول الراجح، أو جميل. الهدي على القول الثاني.
جميل، ثم ذكر سبحانه وتعالى سواء العاكف فيه والباد، هنا التسوية.
نعم، العاكف ما قال الساكن، وإنما قال الملازم، العكوف واللزوم، فالذين يلازمون البيت يعني معناته الملازم، تجد الملازم للشيء يظن أن له خصوصية فيه. جيد، قال لا، حتى ولو كنتم ملازمين له، وحتى لكم تخدمونه، وحتى ولو كنتم يعني سدنته فليس لكم خصوصية فيه. الله تعالى جعله للناس سواء. الباد هو الذي ينتقل ويزور ويذهب ويأتي. نعم.
في مزيد من التخصيص، وكل لفظ له معنى ومقصود
له
مختلف.
له معنى ومقصود وأحكام.
جميل. طيب شيخنا ذكر بعدها ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ذكرتم الإلحاد، أو نريد يعني التأكيد على موضوع الإلحاد، ما معناه؟
الإلحاد هو أن يأتي بعمل فيه أذية للبيت أو لأهل البيت فيخرج عن شرع الله عز وجل، ولهذا قيده بقوله بظلم، بظلم، إن الذين يلحدون في آياتنا يتجاوزون فيها، فهم تجاوزوا هنا في البيت بالأذى والتعدي والظلم. نعم.
وذكرتم أنه أن الإرادة مقصود فيها العزم،
الإرادة ومن يريد ليس فقط أن يفعل وإنما أن يعزم، وليس فقط أن يحدث نفسه، حديث النفس عفية عن أمتي، ولكن المقصود بها عزم، أن يعزم ولو ولم يفعل كتبت عليه سيئة، بخلاف الأعمال الأخرى، لو عزم على فعل معصية في غير الحرم، لو عزم على فعل معصية ثم تركها فلا تكتب عليه، يعني عزم ثم منعه مانع ما تكتب عليه، ولكنه إذا عزم في إلحاد في الحرم، ومن الإلحاد المعاصي، وهذه عظيمة في شأن أهل البيت، إنه أنك تعزم على معصية في الحرم عزيمة تكتب عليك سيئة لأنك من أهل الحرم تشاهد بيت الله. والقول الثاني أن العزيمة على ما فيه تعدي على هذا البيت نفسه وأهله.
جميل. بناء عليها ممكن نقول أن السيئات تضاعف في مكة؟
لا، السيئات ما تضاعف في مكة، السيئات ما تضاعف في مكة الصحيح، وإنما تعظم. الذي يضاعف في مكة الصلاة فقط، وأما الأعمال الأخرى فهي أعظم سواء كان حسنات أو سيئات، لكن الذي يضاعف ورد فيه الحديث الصلاة بمئة ألف صلاة، لكن الصدقة ما تضاعف مئة ألف وإنما هي أعظم، لأن لا يمكن أن نأتي بحكم إلا بدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص الصلاة لأن الصلاة مرتبطة بالبيت. نعم.
ممكن من كلامكم نفهم أنه التعظيم يختلف عن المضاعفة، أن المضاعفة فيها عدد تكرار، يعني مضاعفة عدد، والتعظيم أن الحسنة هذه أعظم من غيرها،
يعني مثل ما قلت لك هذه جوهرة وهذه جوهرة، هذه جوهرة ثمينة وهذه جوهرة أقل، فالحسنة في البيت حرام كالجوهرة الثمينة، وهذه جوهرة وهذه جوهرة، ولم يقل هذه مئة ألف جوهرة وهذه جوهرة واحدة.
جميل جميل.
نعم.
طيب شيخنا ننتقل الآية التي تليها.
نعم.
طيب قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
نعم.
المعنى العام فيها
وإذ بوأنا يعني هيأنا، وقيل منها وأنزلنا، أنزلناه وأسكناه زوجه وولده، يعني أمر الله تعالى إبراهيم أن يسكن زوجته هاجر وإسماعيل عند البيت، هذا من التبوئة، والتبوئة أيضا منه التهيئة بأن الله تعالى عرفه حدوده، إذ كان البيت ماذا كان؟ ما لم يكن بناء، البيت ما كان بناء قبل إبراهيم على الصحيح، على الصحيح أنه لم يكن بناء وإنما هو ربوة، كان الأنبياء قبل إبراهيم يطوفون على ربوة، هذا الذي يظهر الله أعلم، لأن الله تعالى في سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قال بعضهم يرفعها على ما كان من قبل، لكن الله تعالى شرف إبراهيم بناء البيت، لو كان أحد بنى البيت قبله لذكره الله، يعني كيف الله تعالى يجعل الشرف لإبراهيم وفي أحد بنى قبله؟ ولذلك أيضا مما يؤكد على أنه إبراهيم أنه ليس هناك حديث ولا آية تدل على أن أحدا بنى البيت غير إبراهيم، وإنما هناك روايات إسرائيلية بأن أول من بنى بيت الملائكة قيل آدم، ها قيل، يعني في عدة أقوال، والذي يظهر لي والله أعلم أن البيت كان ربوة، كما أن الآن الصفا والمروة جبل، فكذا البيت كان جبل. وهذا معنى بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني علمناه الحدود، حدود هذا الجبل، حدود هذا الجبل، أنه هذا حدود هذا البيت هذه هي. قد يكون إبراهيم لم يعني حدوده بالدقة ليبني القواعد عليه حتى لا يزيد ولا ينقص. نعم. ألا تشرك بي شيئا، يعني أن هذا البيت يجب أن يطهر عن الشرك والأصنام وعبادة غير الله عز وجل. إنما جعل الله تعالى هذا البيت لإقامة التوحيد، فاجعله لذلك، وطهر بيتي طهارة معنوية وطهارة حسية للطائفين والقائمين وهم المصلين والركع السجود تعظيما وتذللا.
جميل. كأنه نلاحظ أنه ألا تشرك بي شيئا، كأنه في إشارة لما أحدثه المشركون.
جميل، حسنت شيخ أنس. وهو لماذا خص هذه ألا تشرك بي شيئا؟ تعريض بهؤلاء الذين أشركوا فيه وخالفوا ما أمر الله بإبراهيم، وخالفوا المقصد الأعظم والأكمل والأظهر في بناء هذا البيت. نعم.
جميل. طيب، لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي.
نعم.
ذكرنا أنه معنوية وحسية.
طهر بيتي، الطهارة المعنوية ما المقصود بها؟ الطهارة المعنوية تنزيهه عن الشرك، تنزيهه عن المعاصي، تنزيهه عن البيع والبيع والشراء، تنزيهه عن أن يقام فيه شعائر غير شعائر الله، هذه الطهارة المعنوية. الطهارة الحسية تنظيفه من الدنس، تطييبه، تهيئته. ومن هنا يؤخذ أنه ينبغي على أهل البيت أن يهيئوه ويطيبوه ويعدوه للحجاج، يعني يأتي الحجاج فيروا البيت وهو مطهر، فهم يأتي الحجاج فيطهرونه بالتوحيد. والحقيقة أن نقال أننا ولله الحمد في هذا الزمن، في هذا الوقت اللي نحن فيه في ظل حكومة هذه البلاد المباركة، أن الدولة وفقها الله تقوم بتطهير كبير جدا في خدمة هذا البيت وتهيئته وتطييبه وإزالة كل ما فيه من أذى وتهيئته للحجاج، وهذا حقيقة مما يذكر فيشكر. نعم.
نلاحظ في هذه الجملة بالذات شيخنا وطهر بيتي، هنا أكيد في خصوصية.
أحسنت، يعني هذا كان الله تعالى هذا بيتي تشريف وتعظيم لتعظموه أنتم، يعني استشعار، فقط استشعار أن هذا أن هذا بيت الله يكفي، ليس أي بيت. فإذا كنت تعظم الله فعظم بيته، ومن تعظيم بيتي أن تقيم فيه ما أمر الله من التوحيد والصلاة، من تعظيم أنك تأتي البيت فلا تصرف عنه بشيء آخر. يعني تصور أنك تدخل على الملك وأنت في مجلسه أو في بيته، تصور أنك تدخل ثم تنشغل بجوالك، ليس من الأدب، صح؟ ربما أيضا يعني أن هذا يدل على عدم اهتمام. فأنت إذا دخلت بيت الله ينبغي أن لا تنشغل فيه إلا بما يرتبط بهذا البيت، طواف، صلاة، ذكر، دعاء. أنت آخر كلمة هنا في أقدس بقعة على وجه الأرض، أنت الآن أكرم الله عينيك أن ترى بيته مباشرة، وجسدك يقترب من البيت، فلا تنشغل به بشيء آخر. إذا وفقك الله للدخول البيت فإن هذا يعني بيت الله عز وجل. نعم.
نلاحظ شيخنا أنه ذكر بعدها وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، لما ذكر الصلاة ذكر الركع السجود ولم يقول مثل المصلين، سر التفصيل هذا؟
أول هو قدم الطواف، لماذا قدم الطواف؟ لأن الطواف لا يكون إلا في البيت، ليس على وجه الأرض طواف مشروع إلا عند هذا البيت، هذا رقم واحد. ولذلك فإن هذا يدل على أن أي طواف على الأضرحة وغيرها لا يجوز، لأن الله لم يأمر بالطواف إلا على هذا البيت، هذا رقم واحد. ثانيا أنه بعد الطواف القائمين، فالقائمون هنا يدخل فيه المصلون ويدخل فيه الذين يدعون عند البيت. ولهذا ورد عن أن إبراهيم كان قائما يدعو عند هذا البيت، فالقائم بالدعاء وقائم بالصلاة، الصلاة ألصق هنا. ثم قال الركع السجود.
طيب شيخنا استاذنك هذه المعلومة نكملها بعد الفاصل.
نعم
مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود بإذن الله.
الحقيقة التي لا ينكرها أحد ولا يختلف عليها اثنان، الموت. فكل من على الأرض يموتون، ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت، فهو الحي الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا، لم تحدث له الحياة بعد موت، ولا يعترضه الموت بعد الحياة. كل شيء هالك إلا وجهه، وهو الحي الذي له الحياة الدائمة والبقاء الذي لا أول له ولا آخر له، وكل ما سواه لحياته أول محدود وأجل معدود، وهو الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الذاتية. قال ابن القيم: وحياته سبحانه أكمل الحياة وأتمها، وهي حياة تستلزم جميع صفات الكمال وتنفي أضدادها من جميع الوجوه. فمن علم بأن الله تعالى هو الحي الذي له الحياة الكاملة أعبده ووحده ودعاه وحده دون من سواه. قال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. ومن علم بأن الله هو الحي لجأ إليه واستغاث به. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي ابنته فاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ومن علم بأن الله هو الحي توكل عليه وفوض أمره إليه. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فغير الله يموت ويضمحل شأنه ويفوت، والتوكل إنما هو على الحي الذي لا يموت. ومن علم بأن الله هو الحي توسل إليه باسمه الأعظم، عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في سورة البقرة وآل عمران وطه. ومن علم بأن الله هو الحي زهد في الدنيا وأقبل على الآخرة، فالعبد مهما طال عمره لا بد أن يموت، ولا يبقى إلا الله الحي. قال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
حياكم الله مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل القصير. شيخنا كنا نتحدث عن قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
نعم.
ذكرنا أن الطائفين أنه خص الله سبحانه أو بدأ الله سبحانه وتعالى بالطائفين لتخصيص. نعم. هذا البيت بالطواف، وأنه لا يجوز الطواف لغيره.
نعم.
ثم ذكر الله سبحانه وتعالى القائمين ومنهم المصلون والداعون.
نعم.
ثم ذكر الركع السجود.
نعم.
هو تعبير عن الصلاة، ولكن كانوا في يعني بلفظ الركوع والسجود.
جميل. لماذا الركوع؟ هذه وردت هنا وفي آخر السورة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا.
صحيح.
هناك في آخر السورة، وهنا ركع السجود السر. وأيضا ورد فيها ورد في ألم ترى أن الله يسجد له في السماوات والأرض. كما قلت لك يا أخي أنس أن السورة فيها من مقاصدها الخضوع لله أو التعظيم، التعظيم الباعث على التسليم والتذلل. الركوع من أعظم مقاصده إيش؟ التعظيم. فأما الركوع فعظموا فيه الرب. فإذن حال الركوع مقصد مقاصد السورة. لاحظ اختيار لفظة مرتبط بالسورة، السورة فيها مقصد التعظيم، فلم يقل المصلين، قال الركع، لأن الركوع فيه معنى التعظيم، والسجود فيه التذلل والخضوع، وهو مقصد مقاصد السورة هو التذلل والخضوع والتسليم. والسجود فيه يعني أقرب ما يكون فيه العبد. ولهذا ينبغي للإنسان المصلي أن لا تكون قضيته قضية فقط أن يؤدي الصلاة بالأحكام الظاهرة، وإنما أيضا بالأحكام الباطنة وهي القلب، التعظيم والتذلل والتسليم والقيام بين يدي الله. هذه المعاني أعظم من العناية بقضية المظهر. المظهر متبع فيه للسنة لا شك، لكن أعمال القلوب أعظم، ولذلك خصها الله تعالى فيها. وكما قلت لك أن سورة الحج مكية فتعتني بالأعمال القلبية، فجاء هنا بالتشريعات بدلالات أحكام بدلالات أعمال القلوب، وهذا سر عظيم من أسرار هذه السورة.
لو لاحظ شيخنا أنه ورد في البقرة الطائفين والعاكفين وركع السجود،
نعم،
هل هناك كذا إشارة للفرق بين الموضعين؟
أي نعم، جميل. هناك قال للطائفين والعاكفين وهو العكوف الملازمة، وهنا قال للقائمين، والركع السجود إشارة إلى معنى القيام وهو داخل في قضية التعظيم لله عز وجل. يعني أنت ولله المثل الأعلى، أرأيت الجندي كيف يقف عند يعني رئيسه؟ فالقائم هنا معظم بخلاف العاكف، العاكف ملازم فلم يذكر. فلما كانت السورة تدل هنا على التعظيم جاء بلفظ القائم المعظم وكذلك الراكع المعظم، هذا الذي يظهر له والله أعلم.
جميل شيخ. ننتقل للآية التي تليها.
نعم.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
نعم.
المعنى العام لها.
نعم، قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج، هذا أمر من الله لإبراهيم بأن يؤذن. فقال إبراهيم كيف يبلغ صوتي؟ قال عليك الأذان وعلينا البلاغ. نعم، في الناس بالحج بأن يؤذن في النداء بالحج، أن الله قد فرض لكم عليكم الحج فحجوا. قال يأتوك رجالا يعني على أرجلهم، يعني سيأتونك تلبية لهذا النداء. وعلى كل ضامر مركوب، يعني والضامر هو الإبل التي ضمرت من طول المشي، ولهذا قال من كل فج عميق، من بعيد يأتونك، وعميق يعني بعيد جدا، فمن بعدها صار ضمرت وحتى تصل البيت. نعم، هذا معنى الآية.
جميل. هناك هل هناك صفة وردت لتأذين إبراهيم؟
الصفة التي وردت في السنة أن إبراهيم لما أمر ببناء بالأذان صعد على جبل أبي قبيس والذي الآن عليه القصور الملكية، فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فبلغ الله هذا الصوت لكل من كان حيا على وجه الأرض، فكان ذلك سببا في أو أمر بفريضة الحج للناس جميعا. نعم،
جميل. نريد أن نتحدث شيخنا عن الحكمة من مشروعية الحج بهذا الأذان.
نعم.
وهل لفظ الحج له يعني معنى كذا خاص؟
كيف يعني؟
لفظ الحج نريد أن نتكلم عنه ومعناه، وهل له يعني خصوصية في العبادة هذه، يعني أركانها وأفعالها؟
نعم.
تعني المعنى اللغوي للحج؟
الحج هو القصد، هو الحج قصد بيت الله الحرام لأداء النسك، وهذه العبادة ارتبطت بهذا البيت لمقصد عظيم، وهو ماذا؟ يعني لماذا قال بالحج ولم يقل للصلاة؟ وأذن في الناس بالصلاة بعد لماذا الحج؟ لأن الحج فيه مشهد التوحيد، فيه الصلاة وفيه الدعاء وفيه الذبح وفيه الوقوف بعرفة، فيه مشاهد التوحيد كلها، فلذلك خصه. كأن الله تعالى يقول، كأن الله أراد بالحج ليكون تطبيق عملي لمشاهد وتطبيقات التوحيد، سواء كانت الصلاة أو القيام أو الدعاء أو الذكر أو الذبح أو الوقوف أو نحو ذلك. فلهذا خص الأذان بالحج دون غيره من العبادات المرتبطة بهذا البيت. نعم،
كأن هذا الحج يعني فيه تصحيح للعقائد عند النفوس وتثبيت لها،
تثبيت وتصحيح وتطبيق عملي، مثل ما نقول نحن التوحيد نريد أن نطبقه، تطبيقاته هذا الحج مشهد صورة من صور التطبيق.
جميل.
ولذلك كل مشهد من مشاهد الحج فيه يعني دلالة على التوحيد. خذ مثال رمي الجمار. رمي الجمار أن تقول الله أكبر، كانت تقول يا ربي أنا لا أفعل حركة بسيطة، حركة بسيطة وهي رامي جمرة، إلا لأجلك وبأمرك. كأنك تقول يا ربي جميع مالي حتى الدقيق منها يسير وفق ما أمرت. رأيت في هذه الحصات في توحيد، كأنك تقول جميع أمري، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومات لله رب العالمين. لو استشعر المسلم هذا المعنى لذهب بعد الحج وقد كمل التوحيد، ولهذا كان أجره عظيما، خرج من ذنوبه كيوم لا تؤم، لأنه قد فعل فيه ما يكمل التوحيد. نعم.
طيب شيخنا، نلاحظ قوله تعالى يأتوك، يعني فيه إشارة إلى إبراهيم، لماذا لم يقول يأتوا إلى البيت؟
نعم، وأذن في الناس بالحج ما قال يأتون البيت، قال يأتوك. الله، عجيبة هذه. أولا تشريف لإبراهيم، وثانيا لأنه قدوتهم، كأنه يقول سيكون تبعا لك وأنت قدوتهم في الحج، ولهذا قال أتموا الحج والعمرة لله على ملة إبراهيم، يعني يأتوك فيكونون تبعا لك، لأنه كيف يحجون، كيف يحجون؟ ما يمكن يحجون إلا ويرون من يهديهم في الحج، فكأنه يقول يأتوك فيحجون معك. قال العلماء من دقائق هذه الآية أن هذه الآية دليل على أن إبراهيم عليه السلام يحج كل عام ليعلم الناس، أن إبراهيم كان يحج كل عام إلى أن توفاه الله، وفي هذا شوف الحكم كيف يأتي الأحكام، وفي هذا دليل على مشروعية الحج كل عام لمن استطاع إلى ذلك، وإن كان هناك مشقة على المسلمين فهذا يرجع إلى الترتيب والتنظيم الذي فيه مصلحة للبيت وأهله. نعم،
جميل، هذه الإشارة، الإشارة الاقتداء بإبراهيم عليه السلام.
نعم.
جميل. بعد شيخنا ورد، يعني ركزتم أنتم على كلمة ضامر، وأنه هو البعير الذي ضمر من يعني من طول الطريق أو من الجوع الذي أصابه. ذكر الله سبحانه وتعالى رجالا.
نعم.
وعلى كل ضامر. فذكر هذه حالين، لكن قدم رجالا سبب التقديم.
سبب التقديم فيه معنيان، المعنى الأول أنهم يأتونك حتى على أرجلهم، يعني سيجعل الله في قلوبهم الرغبة لهذا البيت والحج حتى ولو أتوه ولو حبوا ولو على أرجلهم، يعني كما قال الله مثابة للناس، يعني أن الناس يثبون إليه ويرجعون ويشتاقون إليه فيأتون على أرجلهم. في تقديم هذا دليل على فضيلة الحج ماشيا، وأنه أفضل من الراكب، وقال بعضهم لا، إنما هو حالة، والنبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا. نعم.
طيب شيخنا، نلاحظ أن يعني كلمة يأتينا كان بلفظ التأنيث، مع أنه ذكر رجالا.
يعني وعلى كل ضامن يأتون يعني هو الأصل يقول يأتون هم للحج
يأتون الرجال.
لماذا جعل الإتيان منسوبا للضامر للإبل؟ عجيب هذا يأتينا، والله عجيب. الإبل مرتبطة بهذا البيت، الإبل مرتبطة بهذا البيت وتشتاق. أتعرف أن الإبل تشتاق إلى هذا البيت لأنها مرتبطة به في شعار؟ ألم يقل الله والبدنة وهي الإبل جعلناها لكم من شعائر الله؟ وأيضا في الآية الأولى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع. ثم محلها البيت العتيق يعني هي الإبل، فالإبل مرتبطة بهذا البيت وهي مرتبطة بذبح بالنحر والذبح، صلي ربك وانحر. والنبي صلى الله عليه وسلم نحر عند البيت 100 من الإبل في حجه، فلذلك قال يأتينا، كأن الله تعالى يقول الإبل مشتاقة فضلا عن الناس، ولأنها يؤتى بها تساق وتهدى إلى البيت حتى تنحر البيت نسب الإتيان إليها لأنها مقصودة في الحج. نعم،
إن هناك دلالة الإبل في قدوم الناس عليها، ركوبهم عليها، وأيضا في تقديمها كهدي،
كتقديمها كهدي وكعلاقتها بالحج أصلا، هي من شعائر الحج.
صحيح.
نعم.
طيب شيخ ننتقل للآية التي تليها. نعم. قوله تعالى ليشهدوا.
لا، قوله بس من كل فج عميق، هذا فيها مشهد دلالة عظيمة من إعجاز هذا التشريع ومن دلائل هذا الزمن. يعني أنت اليوم تشوف مشهد الحج يأتون من وين؟
كل مكان،
من كل مكان. يعني هذه الآية لم تتحقق تمام التحقق كمشهد مثل هذا الزمن اللي نحن فيه. ترى يعني لله الفضل والمنة في هذا الزمن يحج البيت من كل مكان. لم يكن الحج ترى في هذا المشهد، لم يكن الناس يحجون بالملايين، كان 100,000 200-300 حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 صحيح، إلى وقتنا الحاضر ما كان يتجاوزون 500,000، لكن الآن 2,000,000-3,000-4، وهذا من فضل الله تعالى، ويأتوا من كل مكان في العالم. هذا معنى من كل فج عميق، فهذا مشهد من مشاهد هذه الآية. نعم.
الآية التي تليها قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
نعم.
كأنه ذكر بعض المشاهد التي يعمله يعني يفعله الحاج، وكان فيها تركيز يعني اختيار هذه الأفعال كان فيها دلالة أيضا أو ارتباط بمقاصد سورة الحج.
نعم، جميل جميل، رائع سؤالك. يعني قال ليشهدوا منافع لهم، إيش المنافع؟ ما قال منافع دينية، قال منافع، يعني تصور المنافع التي يمكن أن تكون عند البيت لا يمكن تحصيها. منافع متعلقة بالدين، ما هي المنافع بالدين؟ أنا أدلك يمكن 100 من منافع الدين، ها؟ من الصيام، الصلاة، الحج، العمرة، الذكر، الطواف، العكوف، الاعتكاف، التوحيد، ذكر الله، يعني لا تنتهي جميع أعمال المنافع، لأنها عند البيت أفضل أصلا. ومنافع دنيوية بعلاقات بين الناس، مصالح، منافع اقتصادية، منافع سياسية، افتئام المسلمين بعضهم مع بعض، لا 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 تحد هذه المنافع. فكأن الله تعالى يقول ترى في عند هذا البيت سر، وهو منافع كبيرة جدا لكم في أمور دينكم ودنياكم ومعاشكم، ترغيبا لهذا البيت. منافع، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ألم أقول لك قبل قليل أن البدن مرتبطة بالبيت؟ فجعل الله تعالى لهم هنا ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أنت يا أخي أنس فقط تأمل الآيات التي ذكرت فيها الإبل في آيات الحج في سورة الحج، ليست آية، 4 آيات فما السر؟ السر أن ارتباط هذه الإبل وهذه الأنعام وهذه الذبائح وهذا النحر وهذا الذبح، الذبح ماذا يعني بالنسبة للتوحيد؟ هو مشهد من مشاهد التوحيد، والذبح لغير الله شرك. يعني أنت إذا ذبحت، لو أحدا ذبح لغير الله أشرك، خرج عن الإسلام. فلذلك الله تعالى جعل من أعظم مشاهد التوحيد عند هذا البيت الذبح عند بيت الله الحرام. نعم. ويذكر اسم الله في أيام معلومات هي أيام العشر، وقيل أيام التشريق، لأن هي أيام التشريق اللي فيها الذبح، فاختلف المفسرون هنا على ما رزقهم، فهي من الله منحة، من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. ما يمكن والله لو تجيب لي أغلى نعامة ما تجوز، لو تجيب لي أغلى ما كان من حيوانات ما يجوز إلا هذه، وهذا شرع الله، فكلوا منها. يعني أمر الله تعالى بالأكل حتى تستشعر هذه النعمة، ولم يكن يأكل الناس قبل ذلك. وأطعموا البائس الفقير، يعني أعطوا الناس الفقراء المحتاجين.
جميل. ذكرنا شيخنا في البداية تعدد المنافع،
نعم،
التي يعني ترد على الحاج.
أنا أريد أن أقول شيء، إذا حججت بيت الله فتلمس المنافع، ولو تجارة، ولو تعرف على آخرين، ولو كان ذلك بتفكير في مشروع من المشاريع، ولو يعني عندك مشروع، حتى مشروع زواج، مشروع يعني تجارة، فكر فيه في الحج، فإن فيه بركة في هذا المكان، قد يفتح الله لك فيه مشروع علمي، مشروع دعوي، مشروع تربوي، مشروع اجتماعي، إصلاح بين الناس، إصلاح بين الزوجين. يا أخي قد يكون أنا أقول لك شيء تعجب أخي أنس، إنه أنت مثلا حصلك مشكلة مع أحد أو مع زوجك أو حصلت مشكلة تجارية، أو فكر أنك تأتي البيت تجلس فيه أسبوع عاكف وتفكر فيه كيف الخلاص، كيف الحل، وأنت تطوف وتدعو وتلتزم الملتزم وتشرب زمزم وتدعو الله، يقينا ستجد الحل بإذن الله. وقد جربتها عدد مرات فوجدت أثر كبير جدا عظيم.
الله.
أي والله. نعم.
هذا يعني من الإشارات العجيبة، أنه المكان يعني ليس فيه الميزات، ميزة وادي مكة ليس فيه هناك مميزات مكانية أو طبيعية، وإنما الناس يأتون فقط لبيت الله سبحانه وتعالى.
أنا بقول قصة يا شيخ أنس للمشاهدين، كان عندي موضوع مهم جدا مقلقني، فكنت نويت أن أسافر إلى ماليزيا لحضور مؤتمر، وقلت والله ذاك المكان جميل للتفكير، ها، وأخذ راحتي فيه. فسبحان الله، طائرتي من الرياض إلى جدة، فلما نزلت إلى جدة فإذا الطائرة كوالالمبور ماليزيا ذهبت، قلت والله أجل مالي إلا أروح عمره. يوم أني جيت الحرم ذاك اليوم كان خفيف، قلت والله لا ماليزيا ولا ما هزنون، فجلست عند بيت الله أسبوع عاكف وأسأل الله وأدعوه وأطوف وألتزم وأقرأ، قرأت فضل ختمة كاملة خلال الأسبوع لأجل هذا. أقسم بالله أنني وجدت حلا لم يخطر على البال، لم لو ذهبت لماليزيا والله لن أخرج به إلا إن شاء الله. بركة هذا المكان في أن يكون مقصدا، لأن هذا مكان توحيد أصلك، هنا تأتي فتقول يا ربي ليس لي إلا أنت، انتهت كل السبل وكل الطرق وكل المصالح انتهت إلا ما عندك، هذا معناته. نعم.
طيب شيخنا، ذكر الله سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله على ما رزقهم بمثل العام، إيش الإشارة في هذا ويذكر اسم الله؟
نعم، كأنه ما يعني قال ما يذبحه،
هو الأساس الذبح، المعنى الذبح.
نعم، اذكر اسم الله عند الذبح. لماذا قال ذكر اسم الله؟ لأن إنما جعل الذبح لإقامة ذكر الله، لقال بسم الله والله أكبر، فجعل المقصد الأعظم هو ذكر الله. ولذلك وأنت تذبح وأنت تنحر ينبغي يكون قلبك حي حاضر مستشعر معنى الله أكبر، بس قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا المعنى العظيم يجب أن نستحضره ونحذر. ولهذا حضور الذبح هذا الذي يظهر فيه فضيلة حضور الذبح ومشاهدته واستشعار هذا المعنى العظيم، غير ما أنك تروح توصي واحد ويذبح لك، فرق ترى كبير جدا حتى في الأجر. أي نعم.
جميل. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى فكلوا منها، هذا يشمل أيضا الهدي، الأكل من الهدي.
نعم يشمل الهدي، لكن يشمل الهدي لكن ما يشمل الفدية التي هي بدل المحظور. وهذا يؤكد يعني مشروعية الأكل من الأضاحي والهدي وأنها من شكر نعمة الله، ولم يكن مشروعا قبل ذلك، المشركون ما كانوا يأكلونها، فقال الله فكلوا فكلوا منها. ولذلك هذا الأمر ليس للوجوب وإنما لرفع الحظر الذي كان قبل ذلك. نعم.
جميل. الوقت شيخ أخذنا
فقط. وأطعم البائس الفقير، لماذا قال البائس؟ لأنها مشهد الحج في فقراء قد ظهر فيهم البؤس بسبب الحج والسفر والمتير، فكان يقول اعتنوا بهؤلاء الحجاج الفقراء الذين قد ظهر منهم الفقر بسبب الحج، فإن هؤلاء أعظم الناس، أولى الناس صدقة وأجرا وإطعاما.
نسأل الله ينفعنا بما تدرسنا في هذه الحلقة والمشاهدين الكرام. شكر الله لكم شيخنا.
وإياكم.
بإذن الله سنستكمل في الحلقات القادمة بقية آيات سورة الحج. شكرا لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.